أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ما زال الكلام في معاني الإمكان، ومهدنا الحديث حول هذه القضية من خلال ذكر أنحاء الضرورات. لذلك وذلك لأن أنحاء الإمكان هي في الحقيقة تقابل الضرورات، فرفع كل ضرورة ينتج عنه نحو من أنحاء الإمكان العام من الإمكان عموما. أنا سأبين المطلب إجمالا ثم نأتي إلى كلام المصنف. طبعا أنا ذكرت أن المصنف في بداية الحكمة هو في الحقيقة جعل هذا فصلا مستقلا في وأسماه بمعاني الإمكان، فصل في معاني الإمكان، وإنما ذكر في بداية الحكمة أن الفصل عنوانه معاني الإمكان ولم يقل أقسام الإمكان، لما ذكروه في كلماتهم بأن هذه على يعني يقرب أن تكون هي اصطلاحات للإمكان، وإلا الإمكان ليس له مقسم يجمع من حيث المعنى كل الأقسام، هي مصطلحات أشبه أن تكون مشتركات ليس فيها جهة واحدة معنوية. طبعا من جهة اللغوية يوجد معنى واحد، ولكن يعني عندما تقول لفظة إمكان هذا ليس مشترك لفظي في اللغة، ولكن عندما يقولون هنا معاني الإمكان، إنما قالوا معاني الإمكان لم يقولوا أقسام الإمكان، لأنه ليس الإمكان أمر هو نفس أمر واحد وله أقسام،
يعني مشترك لفظي
لا مشترك صناعي، يعني لا شأن لنا باللغة حاليا، وإلا لفظة الإمكان في اللغة لها معنى واحد، لكن نقول هنا بأن الإمكان ليس جامعا مشتركا بين المعاني التي يطلق عليها الإمكان في الفلسفة. لماذا؟ لأنه لا جامع مشترك، يعني بمعنى أنه بعض الإمكان بعض معاني الإمكان التي تطلق هي من المعقولات الثانية الفلسفية مثل الإمكان الخاص، ولكن بعض معاني الإمكان هي أمور هي كيفيات، يعني هي من الماهيات، كيف استعداد يقال له إمكان استعدادي.
نعم هذا خارج بعد،
لا هو من معاني الإمكان.
نعم.
فبالتالي هم عندما ذكروا كلمة إمكان في الفلسفة أين تطلق، ذكروا معاني الإمكان، لم يقولوا أقسام الإمكان، لأنهم ضمنوا فيها ما هو لا يجتمع بجامع معنوي واحد مع بقية الألفاظ، لذلك قالوا معاني الإمكان لأنها ليس لها جامع مشترك، بعضها ماهيات بعضها معقولات ثانية وهكذا. المعنى الأول للإمكان، المعنى الأول للإمكان هو الإمكان الخاص، ويقال له أولا يقال له الإمكان الخاص، ويقال له الإمكان الخاصي، ويقال له الإمكان الماهوي، ويقال له الإمكان الذاتي، ويقال له الإمكان المجامع. هذه أسماء للإمكان الخاص. طبعا الإمكان الخاص هو الإمكان الذي كنا نبحث عنه يعني في البحث السابق مقابل الوجوب والامتناع، ويقصد كما تقدم وهذا لا نعيده لأنه أشبع الكلام فيه، المقصود من الإمكان الخاص هو سلب الضرورتين.
نعم.
كما تقدم سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، وإنما سمي إمكانا خاصيا لأنه في الحقيقة ليس عرفيا، مقابل الإمكان العام الذي يسمى عاميا لأنه متداول على لسان العامة من الناس، فيقال للإمكان العام الذي سيأتي بحثه يقال له إمكان عامي لأنه من الرائج على ألسنة الناس، عندما يقولون إمكان يقصدون الإمكان العام، فسمي الإمكان العام بالإمكان العامي لأنه الرائج على ألسنة الناس، وفي المقابل سمي الإمكان الخاص بالإمكان الخاصي، هذا وجه التسمية أنه خاصي بأهل الفهم. هذا بالنسبة للتسمية الأولى. أما بالنسبة للتسمية الثانية فإنما سمي الإمكان الماهوي لوضوح أن موضوعه الماهية، كما تقدم في التنبيه الأول من تنبيهات الفصل الأول، موضوع الإمكان هو الماهية.
نعم.
هذا الذي تقدم لأن الماهية لما كانت متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم يعرضها الإمكان من هذه الجهة. ويسمى الإمكان الذاتي أيضا لما تقدم من أنه لازم للماهية من باب ذات باب البرهان، فهو من هذا الباب يسمى ذاتيا. وقد علق الملا هادي السبزواري في منظومته، كتب في منظومته وفي تعليقاته على الأسفار، أن الذين قالوا الإمكان ذاتي يقصدون به ذات باب البرهان ولا يقصدون به ذات باب إيسوبوجي كما هو واضح. أما قولهم الإمكان المجامع فهذا أيضا لفظ آخر، تعبير آخر عن الإمكان، وإنما قالوا أسموه بالإمكان المجامع يعني هو الذي يجامع حال وجود الماهية وحال عدمها.
هذا يذكر في بحث الحدوث القدام؟
نعم نعم. هذا مثلا هم يقولون مثلا الإمكان، إمكان الخاص يعني تساوي نسبة للوجود والعدم لا يرتفع بعد وجود الماهية. هناك يقولون العدم المجامع،
العدم المجامع.
هناك يقولون العدم المجامع، هنا يقولون أيضا يسمونه بالإمكان المجامع، بمعنى أن إمكانه يبقى حتى بعد الوجود. هذا ذكرناه سابقا نحن في التنبيه الثاني في قضية أنه لازم للماهية، وقلنا أن الإمكان يلزم الماهية حتى بعد وجودها لا ينفك عنها. فالماهية الموجودة بالنظر إلى ذاتها ممكنة، فهو مجامع لها من هذا الباب، بخلاف مثلا مثل الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي كما سيأتي لا يجامع الماهية متى كانت. الإمكان الاستعدادي كالبذرة التي لها كالبذرة المستعدة لأن تكون شجرة، خب إذا صارت شجرة انتفى الإمكان الاستعدادي، فبالتالي من هذا الباب. هذا بالنسبة إلى الإمكان الخاص أو الذي يقال له الإمكان الخاصي، هذا أولا. ثم نقول بهذا الأمر تبين أن الإمكان الخاص هو الذي يقابل الضرورتين، يقابل الضرورتين يعني ضرورة الوجود وضرورة العدم. أما بالنسبة إلى الإمكان العام، عليكم السلام ورحمة الله. قبل أن نأتي إلى الإمكان العام، الإمكان الخاص إذن هو الذي كنا نبحث عنه. قال المصنف تنبيه هذا تنبيه آخر، هذا الذي تقدم يعني بحثه من معنى الإمكان هو المبحوث عنه في هذه المباحث، وهو إحدى الجهات الثلاث يعني مقابل الإمكان والوجوب، مقابل الامتناع والوجوب، التي لا يخلو عنها واحدة منها يعني من الجهات، شيء من القضايا يعني لا شيء من القضايا يخلو من أحد هذه الجهات. هذا الإمكان الخاص. الآن يريد أن يبتدئ المصنف ببيان الإمكان العام. خب الإمكان العام، ما هو الإمكان العام؟ قال الإمكان العام هو سلب أحد الضرورتين، سلب أحد الضرورتين، إما ضرورة الوجوب إما ضرورة العدم. فإذا نحن أمام إما أن يكون الشيء ضروري الوجود، هذا يسمونه واجب واضح، أو ضروري العدم، هذا يسمونه ممتنع، وإما لا ضروري الوجود ولا العدم. هذا الممكن بالإمكان الخاص. الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف، سلب الضرورة عن الطرف المخالف. فإذا أنت لديك إخبار ما عن قضية ثبوت محمول لموضوع، تخبر أن الضرورة المقابلة للحكم هذه الضرورة منفية. فإذا نفيت مثلا ضرورة العدم بقي أمامك احتمالان، إما أن يكون الحكم ضروري الوجود أو يكون الحكم ممكن الوجود. يعني أنت إذا قلت مثلا الله ممكن بالإمكان العام، الله موجود ممكن بالإمكان العام، تقصد أن ما هو خلاف هذا الحكم يعني عدم وجوده،
نحن سلبنا الامتناع
يعني سلبنا ضرورة ضرورة الحكم المخالف. الحكم الموافق هو الوجود، سلبت العدم ولكن ضرورة العدم يعني ضرورة الحكم المخالف. فتقول الله موجود بالإمكان العام يعني ضرورة عدمه مرفوعة، بهذا المعنى. وهذا الإمكان، فإذا أنت قلت مثلا الله موجود بالإمكان العام، كيف تعرف المسلوب ما هو؟ تقول هذا الحكم هو إيجاب للوجود، فأثبت الوجود، فالمقابله هو العدم، فتسلب ضرورة العدم، يعني تسلب الامتناع. فأنت إذا قلت الله موجود بالإمكان العام ما في مشكلة، يعني وجوده غير ممتنع فقط. طبعا هذا يستعمل على ألسنة الناس كثيرا، يعني أنت إذا تناقش ملحد تبدأ مع الملحد بقضية وجود الله ممتنع، وجود الله مش ممتنع، ثم تثبت له بعد عدم الامتناع أنه واجب. يعني ما في مشكلة أن يكون الله موجود بهذا المعنى، ما في مشكلة أن يكون الله موجود، ممكن أن يكون الله موجود بهذا المعنى. لذلك يقال أن الإمكان العام هنا يعني سلب الامتناع، إذا كان الحكم هو الإثبات والوجوب يقال له الإمكان العام، لما يقال له الإمكان العامي لأنه أكثر استعمالا على ألسنة الناس. هذا هو الذي
يكتب. نستطيع أن نقول أنه في القضية الموجبة نسلب الامتناع،
نعم،
وفي القضية السالبة أحسن الوجوب.
أحسنت، هذا هو النقطة الثانية. فإذا كان لديك قضية موجبة، لأنك أنت في القضية الموجبة تخبر عن الوجود، تخبر عن الوجود، فتريد أن تسلب ضرورة عدم الوجود. ففي القضية الموجبة مثل ما ذكرت، في القضية الموجبة الإثباتية إذا أردفتها بالإمكان العام تقصد يعني سلب ضرورة الامتناع، فيبقى بحسب نفس الأمر الثابت إما هو ضرورة الوجود بالذات أو ضرورة الوجود بالغير يعني. وإذا كانت القضية سالبة، إذا كانت القضية سالبة كقولك ليس شريك الباري موجودا، ليس شريك الباري موجودا، فأنت تخبر عن عدم وجوده، فقولك بالإمكان العام يعني مو مستحيل يكون معدوم. لاحظت؟ مو مستحيل يكون معدوم شريك الباري. عندما تقول ليس شريك الباري موجودا، مو موجود، خب هذا أعم من أن يكون ضروري أن لا يكون موجودا، أو مو موجود، ولكن مو العدم مو ضروري له. لكن أنت في الحقيقة ماذا تخبر؟ تقول شريك الباري مو موجود، خب شريك الباري مو موجود يعني حتما ليس ضروري الوجود. فقولك شريك الباري ليس موجودا بالإمكان العام يعني تنفي أن يكون وجوده بالحتم والوجوب، نفيت. الآن تبقى خطوة لاحقة، خب ليس موجودا لأنه ممتنع أم ليس موجودا وهو ممكن؟ هذه خطوة لاحقة. لكن عندما قلت ليس موجودا بالإمكان العام نفيت ضرورة وجوده. لاحظت؟ مثل أن تقول مثلا ليس زيد قائما بالإمكان العام، يعني الآن هو مو قائم ولكن يمتنع قيامه، هذا أمر آخر، يمتنع قيامه، هو الآن مو قائم. فإذا علمت أنه ليس بقائم الآن علمت أن قيامه ليس واجب الوجود، فقولك الإمكان العام في السالبة يعني نفي ضرورة الوجود. ثم في خطوة لاحقة تقول إذا نفينا ضرورة الوجود ففي نفس الأمر والواقع إما القيام له إمكان خاص أو القيام له يعني بالنسبة له هو وجوب الوجود بالذات بهذا الأمر. فتحصل مما تقدم أن الإمكان العام يعني نفي الضرورة عن الطرف المخالف، وهذا ينحل أنه إذا كان الإخبار ثبوتيا فالطرف المخالف هو العدم، فيصبح الإمكان العام مفاده نفي الامتناع. وإذا كان الخبر سلبيا يعني إخبار عن العدم يعني سلب، فيكون الطرف المخالف هو الإيجاب والوجود، فيكون المنفي بالإمكان العام هو ضرورة الوجود. هكذا يصبح الأمر. يسمى هذا الإمكان بالإمكان العامي كما قلنا لأنه الرائج على ألسنة الناس، ويسمى بالإمكان العام لأنه أعم موردا من الإمكان الخاص. كيف يكون عام موردا؟ قال لأن الممكن بالإمكان العام في القضية الإيجابية يعني الموجبة يشمل مادتين، الممكن بالإمكان الخاص والوجوب. وأما الممكن بالإمكان العام السلبي فيشمل أيضا مادتين، هو الممكن الخاص والممتنع. فيقول يقولون بأنه سمي بالعام بأنه أعم موردا من الإمكان الخاص، موارده أكثر. فهم الممتنع والممكن يقال لهما ممكن بالإمكان العام، وهم الواجب والممكن يقال له ممكن بالإمكان العام. قال نعم.
موردية عمومية مصداقية أو مفهومية؟
ده مو مفهومية.
لو الشيء ثالث اسمه موردي، عموم موردي.
كي عفوا فيك ترجع تعيد.
يعني هم فضلتوا إنه عم موردا.
صح.
عندنا عمومية مفهومية، عندنا عمومية مصداقية.
نعم.
قولكم موردية شيء ثالث.
لا لا لا، هو المصداقية.
مصداقية.
نعم، يعني أفراد المواد.
يعني النسبة معنا بسيط، كيف أصلا تكون نسبة عمومية مصداقية؟
لا، نقصد بالعمومية المصداقية أن ما يقال عليه ممكن بالإمكان العام أكثر مما يقال عليه ممكن بالإمكان الخاص. يعني هم الامتناع يقال ممكن بالإمكان العام، وهم الإمكان الخاص يقال له ممكن بالإمكان العام. يعني مورد الصدق فيه أكثر، بينما الإمكان الخاص لا يقال على مادة الامتناع، بينما الإمكان العام يقال على مادة الامتناع. بهذا المعنى جيد. قال أشار إلى هذه المسألة صاحب درر الفوائد، صاحب درر الفوائد في المجلد الأول في تعليقاته على المنظومة صفحة 221. قال أما أنه عام، يعني إلى قضية التسمية، فلأنه أعم من الإمكان الخاص. كيف، من أي جهة الأعم؟ قال لأنه يجامع معه تارة ومع الوجوب الذاتي أخرى، يعني يصبح له موردين، ومع الامتناع الذاتي ثالثة، لأنه عبارة عن سلب الضرورة عن الطرف المخالف، وهو تارة مع سلبها عن الطرف الموافق أيضا، يعني تارة كذا وتارة كذا، فيجامع مع الإمكان الخاص ومع إثبات ضرورة الوجود إلى آخره، إلى أن يقول وأما أنه يقال له عامي، فلأن العامة من الناس أيضا يفهمون من الإمكان هذا المعنى، فيقولون أن الشيء ممكن الوجود ويريدون ليس بممتنع. جيد. قال المصنف وقد كان الإمكان عند العامة يستعمل في صلب الضرورة عن الجانب المخالف، عند العامة من الناس. هذا مهم في تصريح العلامة، لأنه العلامة سينتقل أن إدراك الإمكان الخاص جاء بعد إدراك الإمكان العام. قال وقد كان الإمكان عند العامة يستعمل في سلب الضرورة عن الجانب المخالف، ولازمه سلب الامتناع عن الجانب الموافق. واضح، أنت عندما تقول ليس زيد أو زيد قائم بالإمكان العام، يعني مو ممتنع يكون قائم، فإذا مو ممتنع يكون غير قائم عفوا، فهو قيامه إما ليس بممتنع عليه وإما واجب عليه، ويصدق في الموجبة كما ذكرنا في القضية الموجبة. في أي مورد؟ فيما إذا كان الجانب الموافق ضروريا نحو الكاتب، يعني يقول في القضية الموجبة لها، يعني أنت إذا سلبت ضرورة العدم في القضية الموجبة، فإذا ما بين يديك من القضية إما واجب الوجود، ضروري الوجود، أو ممكن بالإمكان الخاص. بهذا المعنى، ويصدق في الموجبة فيما إذا كان، متى يصدق الإمكان العام في الموجبة؟ فيما إذا كان الجانب الموافق ضروريا، مثل قولك الله موجود بالإمكان العام، الجانب ليس فقط تنفي الجانب ضرورة للمخالفة، بل يكون الجانب الموافق ضروريا، مثل قولك الله موجود بالضرورة. هذا بالنسبة إلى الضرورة الأزلية أو الذاتية. هو يعطي المصنف هنا مثالا على الضرورة الوصفية، يقول نحو قولك الكاتب، يعني الإنسان الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان. هذا مثال عن أي شيء؟ مثال عن الضرورة، إذا كان الجانب الموافق ضروريا، لأن الإنسان حال كونه كاتب متحرك الأصابع بالضرورة. فهو يقول أنت عندما تقول الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان العام، نفيت امتناع حركة أصابعه، مع أنه في الواقع هو ضروري حركة أصابعه. لاحظت؟
هذه وصفية
لو؟ لا هي وصفية،
بس ما قال حين ما
صح، يعني هو يعني هي مو يعني أن الكاتب لا يوجد إلا بأن يكون إنسانا حال الكتابة، هذا الذي يقصده. يعني نحن فهمنا من المتن لماذا؟ لأن المصنف قال الإمكان العام في القضية الموجبة ماذا يعني؟ سلب ضرورة العدم عن الطرف المخالف، صح؟
نعم.
فإذا سلبنا ضرورة العدم عن الطرف المخالف، فما بين أيدينا من المادة يدور أمرها بين أن تكون ضرورية الوجود أو إمكان خاص. يعطي مثالا عن ضرورية الوجود، ما هو المثال؟ الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان.
هذه لا تكون إلا وصفية.
أحسنت. فهو يكون كونه متحرك الأصابع هذا بالضرورة، مثال للضرورة، هذه ضرورة وصفية، ولكن قال بالإمكان العام لأنها تجامع الضرورة. أو مسلوب الضرورة، يعني يكون ما بين أيدينا هم مسلوب الضرورة عن الطرف المخالف وهم مسلوب ضرورة الطرف الموافق، فيكون إمكان خاص. لاحظت؟ فيكون مسلوب الضرورة هم عن الطرف الموافق، فيصبح ما بين يديك من المادة مسلوب الضرورة عن الطرف المخالف ومسلوب الضرورة عن الطرف الموافق، يعني مسلوب الضرورتين، يصبح إمكان خاص. مثل الإنسان، لم يقل الكاتب، الإنسان متحرك الأصابع بالإمكان. فلاحظت؟ هو يقول الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان العام، الإنسان متحرك الأصابع بالإمكان العام. الإنسان متحرك الأصابع بالإمكان العام يعني عدم حركته لأصابعه غير ممتنعة. فإذا سلبت الامتناع بقي أن تكون هذه إما وجوب وضرورة إما إمكان خاص. ولكن لما كان الكاتب المقصود هنا الضرورة الوصفية، يعني حال كونه كاتبا، فيريد أنه متحرك الأصابع بالضرورة. وأما إذا جعلت الموضوع هو الإنسان دون وصف الكتابة، يصبح المادة التي بين يديك هي إمكان خاص بهذا المعنى. أو مسلوب الضرورة، فإذا كان مسلوب الضرورة صار مسلوب الضرورة عن الطرف المخالف بالإمكان العام ومسلوب الضرورة في الواقع، مثل الإنسان متحرك الأصابع بالإمكان، يعني هذا إمكان عام وإمكان خاص صار. هذا بالنسبة إلى القضية الموجبة. فقلنا بالقضية الموجبة يكون الطرف المخالف الذي نفيناه بالإمكان العام هو الامتناع. في السالبة كما تقدم، في السالبة يكون الطرف الذي نفيناه، طرف المخالف الذي نفيناه هو الوجوب، يعني ضرورة الوجود. لاحظت كيف هي أحيانا عبارة فيها شوي تعقيد؟ لأنك أنت في السالبة ماذا تفعل؟ في السالبة تقول ليس موجودا، ليس موجودا بالإمكان العام. شو يعني ليس موجودا بالإمكان العام؟ يعني وجوده منفي بالإمكان العام. فإذا كان قولك الإمكان العام يقصد به نفي ضرورة المخالف، يعني نفي ضرورة وجوده، فيصبح المسلوب بالإمكان العام هو وجوب الوجود. فالثابت في نفس الأمر، فيكون الثابت في نفس الأمر إما ضرورة العدم أو إمكان
خاص.
إمكان خاص، يعني أنت عندما تقول ألف ليست باء، يعني ألف معدوم عنها أن تكون باء، تقول يعني هي في نفس الأمر، إما يجب أن لا تكون باء أو هي الآن ليست باء ولكن يمكن أن تكون باء، فيكون مادتها في الحقيقة إما الامتناع وإما الإمكان الخاص. يقول ويصدق الإمكان العام في السالبة فيما إذا كان الجانب الموافق ممتنعا أو ممكنا بالإمكان الخاص. ممتنعا مثل ليس الكاتب، يعني الإنسان حال كونه كاتبا، ضرورة وصفية، ليس الكاتب بساكن الأصابع بالإمكان. أنا أعطيت مثال أفضل، ما هو المثال؟ ليس الشريك الباري موجود.
نعم، هذه أمثلة منطقية
عليه. نعم، في أنت في قولك المثال هو ليس شريك الباري موجودا، يعني أنت قلت شريك الباري معدوم، يعني أنت تسلب ضرورة وجوده هذا جانب المخالف. فتقول هو حتما يعني قومي أفال القطوة الأولى أن وجوده ليس ضروري. الآن نبحث، خب وجوده إذا لم يكن ضروريا فعدمه ضروري أم لا؟ هذا شيء آخر. فأنت عندما تقول ليس شريك الباري موجودا بالإمكان العام، يعني سلبت وجوب وجوده. الآن المصنف يعطي مثالا آخر، يقول ليس الإنسان متحرك، ليس الإنسان ساكن الأصابع ما دام كاتبا بالإمكان العام. هذه القضية، فأنت نفيت أن يكون الإنسان حال كتابته ساكن الأصابع، فأنت تنفي سكون أصابعه حال كونه كاتبا، يعني نفيت ضرورة أن تكون أصابعه ساكنة، فنفيت وجوب ضرورة أن تكون أصابعه ساكنة.
هو السكون معنى عالمي دخل هذا فهذا.
لا هو يقول لأن القضية هي القضية أن الكاتب حال كتابته متحرك الأصابع بالضرورة صح؟
نعم.
الآن هو يريد أن يحولها إلى سالبة، ماذا يقول؟ يقول حال كتابتك ليست أصابعك ساكنة.
نعم.
حال كتابتك ليست أصابعك ساكنة.
هذه معدودة المحمول صحيح؟
لا لا هو أنا صرخت، ولكن هو يقول هكذا، ليس الكاتب، لاحظ، ليس الكاتب بساكن الأصابع فقط، ليس الكاتب بساكن الأصابع، يعني ليس الإنسان حال كونه كاتبا.
يعني نحن سألتنا ضرورة كون الأصابع ساكنة،
لا ضرورة الجانب المخالف، لا سلبنا ضرورة،
يعني هي قضية سالبة.
نعم 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 صح، سلبنا عندما قلت ليس الإنسان بكاتب ليس الكاتب بساكن الأصابع، يعني أنت نفيت سكون الأصابع، يعني عدم حركة الأصابع.
نعم نفينا سكون الأصابع،
نفيت سكون الأصابع، ولكن الآن عدم سكون الأصابع المخبر عنه
هو التحرك.
أحسنت، عدم سكون الأصابع وهو المخبر عنه، هل هو ضروري أو ممكن؟
ممكن.
إذا كان ضروريا في موردنا كما في موردنا يجامع الامتناع الإمكان العام، فتقول ليس الكاتب بساكن الأصابع بالإمكان العام، ولكنه بحسب المادة والحقيقة ممتنع يكون ساكن الأصابع.
نعم
لاحظت؟
مثال أصعب من البحث.
بالإمكان، هذا مثال لسلب الوجوب وثبوت الامتناع، أو مسلوب الضرورة يعني يصبح إمكان خاص، نحو ليس الإنسان، يعني شلت الوصف، ليس الإنسان بساكن الأصابع، انتهى، لا حال كونه كاتبا ولا غير حال كونه كاتبا. الإنسان ليس بساكن الأصابع، يعني هو دفيت عنه ضرورة الوجوب بالإمكان العام، ونفيت وبحسب الواقع ونفس الأمر منفي عنه ضرورة العدم والامتناع. هذا بالإمكان. فالإمكان بهذا المعنى أعم موردا. لماذا قال أعم موردا؟ لأنه قد يكون بحسب نفس الأمر والواقع يجامع الامتناع ويجامع الإمكان الخاص بهذا المعنى، دون الإمكان بالمعنى المتقدم يعني الإمكان الخاص، أعني سلب الضرورتين ومن كل من الوجوب والامتناع الذاتيين، لأنه أعم مفهوما، هذا هو النقطة، إذ لا جامعة مفهومية بين الجهات.
يعني هذا ما تقدم في
أول
نعم
نعم
أول فصل،
ولكن أنا ذكرت نقطة في بداية البحث أنه لا جامع مفهومي بين الجهات صح، يعني بين الإمكان والوجوب والامتناع لا جامع مفهومي، لأنها أصلا الامتناع أنت هذه هي مواد متباينة، يعني أنت الامتناع هو سلب ضرورة الوجود والإمكان، والإمكان هو سلب الضرورتين، فهو يريد أن يقول لا وجود لمعنى يسري في الجهات الثلاثة، لا وجود لمعنى يسري في الجهات الثلاثة. أنت إذا أردت أن توجد جامعا معنويا لابد أن يكون المقسم حاضر في الأقسام، هذا شرط القسم، المقسم حاضر في الأقسام، تارة لا أنت تكون تعدد المعاني دون إيجاد جامع ينقسم إلى هذه المعاني. جيد، ثم هذا الذي يهمني، يقول هذا الإمكان العام، ثم نقله الحكماء إلى خصوص سلب الضرورتين وسموه إمكانا خاصا باعتبار أنه أخص موردا، وخاصيا باعتبار أنه شغل أهل الفن، وسموا ما عند العامة إمكانا عاما وعاميا. الشيء اللافت أو الجيد يعني في كلام العلامة هو أنه اعتبر الإمكان الخاص هو يأتي في مرتبة لاحقة من التجريد، يعني أنت الإمكان الخاص هو تنظر إلى الشيء المسلوب عنه ضرورة الطرف المقابل وضرورة الطرف الموافق،
يعني هناك تسلسل في إدراك المعاني.
أحسنت، أولاً أنت تدرك أن ألف حال كونها متصفة بباء ليست ممتنعة، ما هي متصفة بباء، فإذا عدم باء ليس ضرورياً لها فليست ممتنعة، ثم تدرك عدم كونها كونها موجودة وغير ممتنعة أعم من كونها فعلا واجبة الوجود أو ممكنة الوجود، فجعلوا أن الإمكان هو نوع من الإمكان الخاص هو نوع من التجريد فوق التجريد، يعني أنت تقول الجدار أبيض فإذا هو ليس ممتنع البياض لأنه أبيض، خب ثم تسأل هل هو واجب البياض؟ تقول لا. فانتقلت من نفي الامتناع إلى نفي الوجوب حتى ثبت عندك إمكان البياض للجدار بالمعنى الخاصي. لاحظت؟ ثم نقله الحكماء إلى خصوص سلب الضرورة من الجانبين معا يعني، وسموه إمكانا خاصا وخاصيا. تذكروا أنا سابقا ذكرت نقطة أنه في إشكالهم أنه كيف هم أشكلوا، إذا بتذكروا أنا ذكرت مثلا من بعض الإشكالات التي أوردوها على الإمكان أنه كيف يكون الإمكان وصفا واحدا مع أنه عبارة عن سلبين في بداية البحث. بعضهم استشكل أن الإمكان هو سلب الوجوب وسلب الامتناع، يعني هو سلبان، فكيف جعلتم الإمكان وصفا واحدا مع أنه سلبين؟ ما أنت مثلا زيد ليس قائما وزيد ليس أعمى، فلا يمكن أن تأتي بهذين الليسين وتجعلهما شيئا واحدا، هذان سلبان. المصنف هنا لم أجاب عن هذا الإشكال، قال نحل هذا الإشكال بأن نقول هو سلب الضرورة، انتهى. أنا هناك ذكرت مسألة إذا بتذكر، قلت هناك في الحقيقة نحن ليس بين أيدينا إلا سلب واحد. قلت نحن بالنهاية الماهية التي نبحث عنها إما موجودة إما غير موجودة. إذا كانت موجودة فقولي هي ممكنة يعني أسلب ضرورة كونها موجودة. ففي الحقيقة قولنا بأن الإمكان هو سلب الضرورتين بلحاظ موردين، مو بلحاظ مورد واحد. في الحقيقة ما عندي سلبان، أنا ليس لدي سلبان في الماهية الموجودة، سلب واحد. إذا كانت ماهية معدومة أسلب ضرورة عدمها، إذا كانت موجودة أسلب ضرورة وجودها. ولكن إذا نظرت إليها بغض النظر عن حالة عدمها ووجودها والتي هي مسألة تحليلية فقط، أقول سلب الضرورتين. لكن بالأخير الماهية في نفس الأمر والواقع إما معدومة وإما موجودة. لاحظت؟ فأنا إذا أردت أن أصف الإمكان الخاص بأنه سلبان، أنه عبارة عن سلبين، فأنا ألاحظ الماهية في حال وجودها وحال عدمها وأسلب الضرورتين. أما في نفس الأمر والواقع ما عندي إلا اتصاف واحد، ما عندي إلا اتصاف واحد، هو سلب الوجوب حال كونها موجودة وحال سلب العدم حال كونها معدوم. وهذا يوافق يعني الذي ذكره العلامة، أنه في الأخير أنت كيف وصفت الماهية بأنها سلب، أن الإمكان هو سلب الضرورتين، أي ماهية تتصف بسلب الضرورتين؟ أنت بحسب الاتصاف، إذا كنت تريد الاتصاف الخارجي، اتصاف النفس أمري، فالاتصاف النفس أمري هو يكون للماهية الموجودة بأنها ليست ضرورية الوجود، انتهى. ما أنت أخذت الوجود في حدها، يعني أنه في مقسمها، فيكفي أن تقول الموجود إما واجب أو لا، هذه أو لا سلب واحد، لا يمكن أن تقول سلبان. ليش يمكن أن تقول سلبان؟ لأنك أخذت المقسم الموجود. جيد. هنا ينتقل بعد ذلك المصنف إلى الإمكان الأخص، إمكان العام والإمكان الخاص والإمكان الأخص. ما هو الإمكان الخاص؟ نحن تقدم وذكرنا سابقا أن الضرورات على أنحاء، أولا الضرورة الذاتية طبعا، وقلنا أن الضرورة الأزلية بوجه تعود إلى الذاتية بناء على ما أفاده الشيخ الرئيس في النجاة، الضرورة الذاتية والضرورة الوصفية والضرورة الوقتية، والمصنف أرجع الضرورة الوقتية بوجه إلا الوصفية أيضا كما تقدم، وقلنا أن الوقتية إما منتشرة وإما معينة. المصنف يقول الإمكان الخاص هو سلب الضرورتين عن الماهية، كأن تقول الإنسان كاتب فهو لا واجب الكتابة ولا ممتنع الكتابة، الإنسان متحرك الأصابع، الإنسان أخذت موضوع الإنسان متحرك الأصابع، لا واجب أن تكون حركة أصابعه ضرورية ولا ضرورية العدم. يقول المصنف لكن الإنسان متحرك الأصابع اللهم إلا إذا كان في حال كونه كاتبا، هذا لا تصبح حركة أصابعه ممكنة، تصبح حركة أصابعه ضرورية وصفية، فهو مشوب بالضرورة الوصفية. يريد أن يقول المصنف أنا يوجد شيء أحق بلفظ الإمكان، يعني أريد أن أثبت للإنسان صفة حتى في ظرف اتصافه غير ضرورية له، غير ضرورية له. كما إذا قلت الإنسان كاتب، الإنسان كاتب دون أخذ صفة الإنسان كاتب دون أخذ صفة معينة في حقه، هذا يقال له إمكان أخص، يعني سلب الضرورة الذاتية والوصفية والوقتية. جيد، هذا يقال له الإمكان الأخص. قال وربما أطلق الإمكان أريد به سلب الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية. يعني تقول، لاحظ شو تقول، تقول ألف متصف بباء بالإمكان، يعني لن أنا أتكلم عن باء التي تتصف بألف دون أن تكون باء ضرورية لألف، لا وقتا ما ولا حال كونه متصفا بصفة ما ولا مطلقا، يعني بذاته. هذه صفة متمحضة في كونها ممكنة له، حتى في وقت من الأوقات أنا لا أتكلم عن الضرورة في وقت من الأوقات. يعني أنت تقول مثلا القمر مضيء، قمر مضيء بتقيد حال عدم حيلولة الأرض بينه وبينه، هذا لا يكون إمكان أخص. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك صفة ووقت يزول عنه هذا الحكم. أنت تقول الحكم ثابت للموضوع بالإمكان دون ملاحظة صفة تحول هذا الحكم إلى ضرورة، أو تحول هذا الحكم إلى ضرورة وقتية أو وصفية. وأريد به سلب الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية، وهو أخص من الإمكان الخاص. لماذا؟ لأن الإمكان الخاص، لاحظ الإمكان الخاص قد يجامع الإمكان الصفتي. يعني مثلا أنت تقول الإمكان الخاص، تقول الإنسان متحرك الأصابع بالإمكان الخاص، يبقى ممكنا بالإمكان الخاص حتى حال كتابته. يعني لاحظ، تقول هكذا الإنسان الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان الخاص وبالضرورة الوصفية، صح؟ هذان الأمران يصدقان، الإنسان الكاتب متحرك الأصابع هم بالإمكان الخاص لأنها ليست صفة ذاتية له، وهم بالضرورة الوصفية لأن حال كونه كاتبا هو متحرك الأصابع بالضرورة الوصفية، فيجتمع الإمكان الخاص مع الضرورة الوصفية. أنت عندما قلت الإنسان الكاتب متحرك الأصابع، هم بالإمكان الخاص لأنه ليس واجب الوجود أن يكون حركة الأصابع له، ولكن يجامع الإمكان الخاص الضرورة الوصفية لأنه حال كتابته ضروري أن يكون متحرك الأصابع بسبب اقترانه بهذه الصفة. هو يريد أن يقول في الإمكان الأخص، يقول كما أن الإمكان الخاص قد يجتمع مع الضرورة الوصفية، لا، أنا أريد الحالة التي أحذف الضرورة الوصفية ويبقى فقط إمكان. يعني أنا لا أريد حالة تقول إمكان خاص وضرورة وصفية، لا أريدها. فتريد أن تنفي الإنسان حال كونه كاتب، تقول الإنسان متحرك الأصابع في الإمكان الخاص، فلا تثبت الضرورة الوصفية، فهذا يسمى أخص. واضح شيخنا؟ قال وربما أطلق الإمكان أريد سلب الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية، وهو أخص من الإمكان الخاص، ولذا يسمى الإمكان الأخص، نحو الإنسان كاتب بالإمكان، إنسان كاتب. فالماهية الإنسانية لا تستوجب الكتابة لا لذاتها ولا لوصف ولا في وقت مأخذين في القضية. هذا الضرورة الأخص. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى الضرورة، إلى الإمكان الاستقبالي. الإمكان الاستقبالي، نحن ذكرنا سابقا أن الضرورات هي أولا ضرورة أزلية، ضرورة ذاتية، ضرورة وصفية، ضرورة وقتية منتشرة، ضرورة وقتية معينة، وضرورة بشرط المحمول. ما هي ضرورة بشرط المحمول؟ يعني أن تأخذ المحمول من قلب الموضوع، كأن تقول زيد القائم أخبر أنه قائم بالضرورة. خب، أي ضرورة هذه؟ يقولون هذه ضرورة باشتراط ما في الموضوع محمولا، يقولون هذه ضرورة بشرط المحمول. وهي الضرورة التي يحتف بها كل موجود، وهي كما سيأتي معنا لاحقا أن كل موجود فهو محفوف بضرورتين، ضرورة سابقة وضرورة لاحقة. هذا مرة أحد الفلاسفة أرسل رسالة إلى فيلسوف آخر، قال له: السلام عليك يا واجب الوجود بالغير، عم يمدحه. فرد عليه الفيلسوف قال له: عليك السلام أيها المحفوف بالوجوبين. المحفوف بالوجوبين يعني الوجوب السابق، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. والوجوب اللاحق يعني هو بشرط المحمود، يعني زيد الموجود موجود بالضرورة. خب زيد الموجود مو معدوم، زيد الموجود موجود بالضرورة، ضرورة أن يكون موجود. فقال له: عليك السلام أيها المحفوف بالوجوبين، يعني مو فقط واجب الوجود بالغير، وجوب سابق ولاحق.
رد عليه بأحسنها.
نعم. جيد. فهذا سيأتي معنا أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وأن كل موجود ممكن محفوف بوجوبين سابق ولاحق. هذا الوجوب اللاحق يسمى وجوب بشرط المحمول، يعني إذا وجدت صرت موجودا بالضرورة، خلاص انتهى، موجود بالضرورة. لا يمكن أن أقول قد تكون موجود وأنت موجود، أنت موجود بالضرورة، هذه ضرورة بشرط المحمول أو الضرورة اللاحقة، الوجوب اللاحق. هنا المصنف يقول: مقابل أنت متى تسلب الوجوب، هذا الوجوب متى تسلبه؟ يقول: إذا نظرت إلى المستقبل تقول: زيد القائم قائم بالضرورة، ولكن غدا قد يكون قائما، غدا قد يكون قائما. فالإمكان الاستقبالي، الإمكان الاستقبالي أنت عندما تقول: زيد القائم قائم بالإمكان. لاحظ كيف صارت القضية، زيد القائم قائم بالإمكان. خب كيف يعني زيد القائم قائم بالإمكان؟ ما هو زيد القائم قائم بالضرورة، كيف قائم بالإمكان؟ يقول: زيد القائم غدا قائم بالإمكان. فيقال له إمكان استقبالي. واضح كيف صار؟ بالنظر إلى الزمن اللاحق، يعني بسلب ضرورة بشرط المحمول، يعني الضرورة الحالية. طبعا الفلاسفة علقوا على الإمكان الاستقبالي، قالوا: هذا إمكان استقبالي في الحقيقة هو غير، ليس له نفس أمر، ما مش صحيح أنه في إمكان استقبالي. لماذا؟ قالوا: لأنه لاحظ، أولا لأن بالنسبة إلى الواجب تعالى، الواجب تعالى عنده هو مشرف على الزمن، فبالنسبة إلى الله تعالى زيد القائم اليوم بالضرورة هو إما غير قائم بالضرورة أو قائم بالضرورة غدا، فلا إمكان استقبالي في حقه تعالى، لأن الزمان عنده تعالى نقطة، يعني الله ليس هنا، لا شيء بالنسبة إليه ممكن استقبالا، لأنه لا يجري عليه الزمان. هذا أولا. ثانيا أن الإمكان الاستقبالي هو فقط مورده الجهل بعلل الأشياء، ولكن أنت إذا علمت علة الشيء في المستقبل، يعني مثلا نفترض أنت فتح لك اللوح المحفوظ، وعلمت بالقطع واليقين أن زيد في الساعة الثامنة غدا سيطرق باب بيته وسيسمع طرق الباب فسيقوم لفتح الباب، علمت بالعلة ولو كنت الآن أنت اليوم ولست غدا. إذا كنت أنت موجودا اليوم وعلمت بالعلة غدا، علمك بالعلة هو علم بالمعلول، فتعلم بقيامه فلا يكون ممكنا استقبالا، يكون واجبا بسبب علمك بعلته. أحسن. فإذا علمت بالشيء من جهة أسبابه الذاتية، فأنت تقول ممكن أن يقوم بسبب جهلك بالعلة، فلا يوجد إمكان استقبالي.
يعني هذا بحسب جهلنا، يعني
أحسن، بحسب جهلنا بعلل الأمور. يعني أما مثلا نفترض المنجم، لنفترض هناك منجم يعلم أنه غدا الساعة 7:25 ستجتمع عوامل للمطر وتمطر السماء، ويعلم هذا من طريق الوحي، يا أخي الوحي أوحي إليه، هذا يعني صار المطر بالنسبة إليه إمكان استقبالي؟ لا، صار ضروري، لأنه علم بشيء من طرق علته. فالإمكان الاستقبالي قالوا هو فقط للجهل بالأشياء، للجهل بالعلل. يعني مثلا طبعا الذي ذكر الإمكان الاستقبالي الشيخ الرئيس في الإشارات بحسب يقول بحسب الالتفات إلى حال المستقبل يسمى هكذا يقول شيخ الرئيس بحال الالتفات إلى حال المستقبل يقول فإذا كان ذلك المعنى غير ضروري الوجود والعدم في أي وقت فرض في المستقبل فهو ممكن بهذا المعنى استقبالي. وبعضهم قال مثلا أنا أحب أقرأ عبارة سيد رضا الصدر في الصحائف يقول مثل طلوع الشمس وتغيير الطقس بعد 6 أشهر في الصيف أو في الشتاء فإن أمثال ذلك لا يحكم عليه بالإمكان لأنها محكومة بالوجوب والحكم فيها بحسب الاستقبال نظير الحكم فيها بحسب الماضي. يقول هذا الذي يعرف علل الأشياء يحكم على الأشياء مستقبلا بالضرورة مو بالاستقبال. فحاصل الأمر قالوا الإمكان الاستقبال نتيجة الجهل بالعلل. نقرأ العبارة ونختم. قال وربما أطلق الإمكان أريد به صلب الضرورات جميعا جميعا حتى الضرورة بشرط المحمول التي تسمى الضرورة الوجوب اللاحق وهو لا يكون إلا في الأمور المستقبلة التي لم يتعين فيها إيجاب ولا سلب. خب لم يتعين فيها إيجاب ولا سلب بالنسبة للذي هو في قلب الزمان، أما الواجب تعالى الذي هو مشرف على الزمان ما في إمكان استقبالي بالنسبة إليه لأي شيء. يعني الله سبحانه وتعالى مشرف على هو ليس في الزمان، هو مشرف على الزمان، يعني لا يجري عليه الزمان. يعني إذا مر عليك يوم لا يعني مر على الله يوم، لم يمر على الله يوم. أنت تدعو غدا لا بمعنى الله سبحانه وتعالى لم يمر عليه 24 ساعة ليدخل وجوده في يوم غد. أنت تنتظر ليدخل وجودك في يوم غد، الله لا ينتظر ليدخل وجوده في يوم غد. يصبح يعني يصبح هو في قلب الزمان ومحكوم للزمان. الله كل شيء عنده نقطة. يعني أنا أحيانا في بعض الدروس أعبر بهذه الطريقة، يعني إذا أردنا أن نقرب المسألة نقول الله الذي خلق عندما خلق آدم ظهر المهدي عليه السلام وقامت القيامة ودخلنا إلى الجنة والنار في نفس اللحظة بأي معنى. يعني هو ليس عنده تدرج، ليس عنده انتظار، ليس له حالة منتظرة، هو في اللحظة التي خلق فيها آدم قامت القيامة ودخلنا الجنة والنار وظهر الإمام المهدي وأخذنا بالثأر وما أعرف شو كل هذا. هذا كله مندمج، يعني لا يجري عليه ما هو أجراه، فما في إمكان استقبالي في حقه. فالضرورة مسلوبة عنها حتى بحسب المحمول إيجابا وسلبا، هذا في المستقبل. وهذا الاعتبار هذا المهم، وهذا الاعتبار بحسب النظر البسيط العمي الذي من شأنه الجهل بالحوادث المستقبلية لعدم إحاطته بالعلل والأسباب، وإلا فكل أمر مفروض في غدا تقول غدا هو إما واجب أو ممكن، ما في غدا ممكن، إما واجب أو ممتنع. وإلا فكل أمر مفروض بحسب ظرفه إما الوجود والوجوب وإما العدم والامتناع، يعني بحسب ظرفه إما واجب وإما ممتنع. ينتقل المصنف بعد ذلك لبيان الإمكان الاستعدادي والإمكان الفقري، يأتي والحمد لله رب العالمين.
الله.